كتاب علم الأديان للدكتور خزال المجدي. يغطي هذا التسجيل مقدمة الكتاب، أي من الصفحة 17 وحتى الصفحة 22، تقديم بدر الضوء بصوت المتطوعة زينب شاهين. المقدمة: لطالما أثار استغرابي عدم وجود أي كتاب مؤلف باللغة العربية عن علم الأديان، على الرغم من أن هذا العلم قد قطع شوطا أمده أكثر من قرن ونصف بعد تأسيسه الأول على يد ماكس مولر، وعلى الرغم من الاهتمام الاستثنائي الذي يوليه الباحثون العرب بحقل الأديان ودراستها، وعلى الرغم من الركام الهائل من الدراسات الدينية والإسلامية الحديثة، لكن أحدا لم يسأل أين كل هذا من علم إنساني جديد يعتني عناية أكاديمية وعلمية بالأديان. ذلك هو علم الأديان. الغريب في الأمر أن الجامعات العربية ومراكز البحوث والدراسة تهتم بكل العلوم الإنسانية من اجتماع واقتصاد وسياسة ونفس إلى آخره إلا علم الأديان، فهو مهمل من ناحية بتعمد واضح ومريب، ومن ناحية أخرى ينظر إليه كعدو وليس كعلم منضبط بمناهج بحث علمية حاله حال بقية العلوم الإنسانية. الكثيرون يكتبون عن الأديان، ولكن ليس من خلال علم الأديان، بل هم يكتبون دراسات خليطة مما هو عقائدي ومعياري وذوقي، ويندر أن تنحو المنح العلمي منهجيا، فهي امتداد لدراسات المعيارية ولمحاولات البحث والتحليل العفوية الممتدة من معالجة دفاع عن الدين أو تسفيه الأديان الأخرى. ولعل فيما يسمى الدراسات الإسلامية ولسيما الشكل العقائدي لها النموذج الواضح لهذا النوع من الدراسات، أما الشكل الأكاديمي فما زال نهب أذواق ومعايير مختلفة ومتناقضة. ولا بد من أن أكون صريحا ودقيقا فأقول إن حل اللغز الديني لا يكون إلا من خلال علم الأديان، وإن فهم الأديان أو الظاهرة الدينية لا يمكن أن يكون من خلال الدين نفسه أو من خلال الفلسفة، بل من خلال علم الأديان فحسب بكل مدارسه ومناهجه التي سيعرضها كتابنا هذا. الأديان والظاهرة الدينية تثير اليوم أكبر الأسئلة وتغير أعرق المجتمعات وتجتاح حياتنا بأكملها، ولن نستطيع فهم ما يجري إلا من خلال العمق العلمي والمعرفي الذي يقدمه علم الأديان بشجاعة لكل الأديان مجتمعة، أو لكل دين أعلى حدة، أو للظواهر الدينية المشتركة في جميع الأديان. وحين نصل إلى ذلك الفهم العميق سندرك وقتها أن تاريخ الإنسان في الماضي كان غارقا في الدين الذي ساعد الإنسان من جهة على الصمود أمام تحديات الحياة والكون، وأغرقه من جهة أخرى بالأوهام التي آن الأوان لكشفها بصراحة وشجاعة. منذ ظهور سلسلة كتبي في تاريخ الأديان التي وصلت إلى نحو 10 كتب، كنت أنظر من خلال التناول العلمي لتاريخ الأديان إلى علم الأديان الذي يختفي خلف الآليات التي استعملتها في عرض تلك الأديان، وأدركت أني لابد من أن أعرض هذه الآليات والطرق في تحليل الأديان مع غيرها مما لم أستعمله منها في كتاب شامل عن علم الأديان الذي وددت أن أقدمه للمكتبة العربية في أفضل صورة أستطيعها، متجاوزا ذلك الابتسار وتلك التناولات السريعة لهذا العلم سواء في المقالات السريعة عنه أم في كتب علم الأديان الأجنبية التي أخفق الكثير منها في عرض الصورة المنهجية العميقة لهذا العلم العظيم. وقد اتبعنا الخطة الآتية في كتابة الكتاب: الباب الأول: الدين وعلم الأديان. الفصل الأول: الدين. مضمون مباحث الفصل: التعريف، المكونات، نظريات نشوء الدين. الفصل الثاني من الباب الأول: علم الأديان. مضمون الفصل: التعريف، الضرورة، العلوم الداخلية والتصنيف. الباب الثاني: تاريخ علم الأديان حتى القرن 19. الفصل الأول: التاريخ القديم، نقد الدين، الفلسفة تواجه الأديان. مضمون الفصل: الشرق، الإغريق، الرومان. الفصل الثاني: التاريخ الوسيط، علم الأديان العقائدي. مضمون الفصل: في اليهودية والمسيحية والإسلام. الفصل الثالث: التاريخ الحديث، الدراسات الدينية. مضمون الفصل: الدراسات الدينية وبذور علم الأديان بين القرنين 15 و19. الباب الثالث: تأسيس علم الأديان منذ القرن 19 إلى الآن. الفصل الأول: العلوم الإنسانية حاضنة لعلم الأديان. مضمون الفصل: 1. المؤسسون الكبار لعلم الأديان. 2. سوسيولوجيا الأديان. 3. أنثروبولوجيا الأديان. 4. سيكولوجيا الأديان. 5. ألسنية الأديان. 6. ميثولوجيا الأديان. 7. ثيولوجيا الأديان 8 فلسفة الأديان. الفصل الثاني مناهج البحث موجهة لعلم الأديان. مضمون الفصل المناهج التقليدية 1 التاريخي 2 المقارن 3 الجدلي 4 الوضعي. المناهج الحديثة 1 الظاهراتي 2 التأويلي 3 الدلالي 4 البنيوي 5 التفكيكي. الباب الرابع علم الأديان الخاص أو المتخصص. الفصل الأول علم الأديان المتخصص في أنواع الأديان. مضمون الفصل أديان ما قبل التاريخ والأديان البدائية القديمة الغنوصية المسيحية والإسلام. الفصل الثاني علم الأديان والدراسات الإسلامية. مضمون الفصل إشكالية الدراسات الإسلامية إساءة علم الأديان. الفصل الثالث الجامعات ومراكز علم الأديان. مضمون الفصل الجامعات المراكز والعلماء. الباب الخامس مكونات علم الأديان. الفصل الأول علوم المكونات الداخلية. مضمون الفصل علوم المكونات البنيوية 1 العقائد الدينية 2 الأساطير 3 الطقوس 4 الأخرويات 5 الشريعة 6 السير الدينية 7 الجماعات والطوائف الدينية 8 علم الباطن. علوم المكونات الوظيفية الاجتماعية الحضارية الإيديولوجية الروحية النفسية الميتافيزيقية والأخلاقية. الفصل الثاني مكونات العلوم الإنسانية والمنهجية. مضمون الفصل مكونات العلوم الإنسانية في علم الأديان إعادة بناء علم الأديان ودمج مباحث العلوم الإنسانية عن الأديان فيه. مكونات المناهج العلمية في علم الأديان إعادة بناء علم الأديان ودمج مناهج العلوم الإنسانية فيه. علوم المكونات الثقافية 1 المكونات الظاهرة الأدب الديني الفن الديني الفولكلور الديني والعلم الديني. 2 المكونات الباطنية الباطنية المسارية الهرمسية الغنوصية الثيوسوفيا السحر العرافة تفسير الأحلام الخيمياء والتنجيم. الباب السادس اختلاف الأديان وعلم الأديان في الماضي والحاضر والمستقبل. الفصل الأول ماضي الأديان. مضمون الفصل علم الأديان القديمة الوسيطة الحديثة الأديان والتاريخ الأديان والعلم. الفصل الثاني حاضر الأديان. مضمون الفصل علم الأديان المعاصرة الأديان الحية الأديان والعلمانية الأديان والعولمة الأديان التقريبية الإلحاد الدين الشعبي الدين والإرهاب الدين والثقافة. الفصل الثالث مستقبل الأديان. مضمون الفصل حوار الأديان صراع الأديان الدين والحب الدين والديمقراطية الإنسان المؤلاء الأديان والإنترنت والمعلوماتية ما بعد الدين. الكتاب إذن يتكون من 6 أبواب مترابطة تؤدي إلى بعضها تدريجيا، وكل باب يحتوي على عدد من الفصول، والعدد الإجمالي للفصول 20 فصلا. الباب الأول كان بمثابة المدخل الواسع الذي يحاول تعريف الدين أولا وتعريف العلم الذي يدرس الدين ثانيا وهو علم الأديان. فقد تناول تعريف الدين بمعناه اللغوي والاصطلاحي عربيا وأجنبيا ومكونات الدين ونظريات نشوء الدين، ثم تناول مكونات كل دين الأساسية والثانوية ونظريات نشوء الدين. وفي علم الأديان تناولنا تعريف هذا العلم وضرورته ومكوناته وتصنيف الأديان. أما الباب الثاني فقد تناول تأريخ علم الأديان أو جذور علم الأديان التي نشأ منها لاحقا علم الأديان ابتداء من الحضارة القديمة ووصولا إلى منتصف القرن 19 قبيل ظهور رسمي تأسيسي لعلم الأديان. ولم تكن لتلك الجذور أهمية علمية دقيقة، بل كانت موقفا خاصا من الأديان ونقدا وتحليلا لها. بدأ الأمر في بدايته نقدا بين الأديان المختلفة أو نقدا داخليا لتلك الأديان، لكنه تطور منذ العصر الوسيط، وكان للعرب والمسلمين مساهمة كبيرة في هذا المجال من خلال ما سمي علم الملل والنحل، الذي لم يكن علما بالمعنى الدقيق، بل هو أحد العلوم الدينية التي تنظر في أحوال المذاهب والأديان الأخرى من خلال رؤية دينية وليست علمية لذلك الدين. لكن فحص الأديان بالطريقة العلمية بدأ جديا مع عصر النهضة، ثم تطور منذ القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر، ولم يتطور إلى علم إلا في نصف الثاني من القرن التاسع عشر على يد ماكس مولر الذي كتب أول كتاب عن علم الأديان. الباب الثالث تناول تطور هذا العلم منذ ماكس مولر حتى بداية القرن الحادي والعشرين من خلال حقلين واسعين كبيرين، هما أولا العلوم الإنسانية التي بدأت تناقش علم الأديان ولا سيما علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ثم علم النفس، وثانيا من خلال المناهج العلمية التي بدأت تتطور وتزداد دقة في التحليل والوصول إلى نتائج جديدة، ولا سيما المنهج الظاهرتي الفينومينولوجي والمنهج التأويلي الهرمنيوطيقي، وهما يتصدران الآن المناهج الأساسية لعلماء الأديان. وفي هذا الباب ناقشنا كل ما يتعلق بالأديان عبر العلوم الإنسانية وعبر مناهج تلك العلوم لكي نتعرف تطور علم الأديان خلال ما يقارب من قرن ونصف من السنوات المتسارعة بالمنجزات. والباب الثالث ذهب واسعا في التعريف بعلماء الأديان وعلماء العلوم الإنسانية التي اهتمت بالأديان بطريقة علمية، بل بالعلوم المكونة لعلم الأديان التي أسهمت في تشكيل بنيته لاحقا، وعرضنا لمنجزاتهم وكتبهم في الحقول التي تصب في علم الأديان. ومثل ذلك فعلنا مع المؤسسين الكبار لمناهج علم الأديان التقليدية والحديثة، وعرضنا لمنجزاتهم في هذا المجال. في الباب الرابع ذهبنا إلى علم الأديان المتخصص في أهم الأديان المعروفة، سواء كانت أديانا ظهرت في عصور ما قبل التاريخ أم في العصور التاريخية القديمة أم في الأديان الوسيطة الشمولية، وعرضنا أيضا لمنهجي ومنجزاتي أهم علماء هذه الأديان، ثم عرضنا جامعات ومراكز ومؤسسات علم الأديان في العالم. في الباب الخامس تطرقنا إلى علم الأديان بذاته وشرحنا بالتفصيل مكوناته الداخلية الرئيسة والثانوية التي اختص بكل منها علم من العلوم الفرعية المكونة لعلم الأديان، مثل علم العقائد الدينية وعلم الميثولوجيا وعلم الطقوس وعلم الإسكاتولوجيا وغيرها. ثم ناقشنا العلوم الخاصة بالمكونات الوظيفية لعلم الأديان، ثم العلوم الخاصة بمكونات العلوم الإنسانية في الأديان ومناهجها، ثم علم المكونات الثقافية للأديان. وبهذا نكون قد كشفنا عن جوهر هذا العلم وماهيته العلمية الدقيقة. الباب السادس والأخير ناقش الفرق بين ماضي وحاضر ومستقبل الأديان والسبل المختلفة التي يمكن لعلم الأديان دخولها لدراسة ومعالجة الأديان في الماضي والحاضر والمستقبل، وعلاقة الأديان بالتاريخ والعلم والعولمة والسياسة وصراع وحوار الأديان ومستقبل الأديان والحركات الروحية الجديدة والأديان الجديدة وما بعد دين وغيرها. ولابد من التنويه إلى أننا وضعنا قوائم كاملة لمؤلفات الفلاسفة وعلماء العلوم الإنسانية وعلماء الأديان لنعطي صورة شاملة للمراجع المكتوبة التي شكلت ينابيع نشوء علم الأديان الذي ما زال في طور النضج في عصرنا هذا، وقد تتبعنا العلماء وكتبهم عبر الأحقاب التاريخية بأسمائها العلمية، فالقديم هو الذي انتهى في القرون الميلادية الأولى، والبسيط هو الذي انتهى في القرن الخامس عشر الميلادي، والحديث هو الذي انتهى في منتصف القرن العشرين، والمعاصر هو الذي ما زلنا فيه. وبذلك نكون قد أتينا على مجمل الصورة العميقة لعلم الأديان في تأريخه وحاضره وأفقه ومكوناته وعلومه الحاضنة أو الفرعية، وحسبنا أن نكون قد قدمنا للقارئ هذه المادة العلمية الموثقة بالمراجع ليعود إليها فيزداد في فهم التفاصيل الدقيقة ويتمكن من ملاحقة نموها الحالي، وحسبنا أيضا أن نكون قد قدمنا للجامعات والأكاديميات العربية بشكل خاص ومراكز البحث المتخصصة في الأديان هذا التفصيل الدقيق لعلم الأديان الذي نرى أنه سيكون أكبر علوم المرحلة القادمة لحاجة البشرية إليه لفهم الأديان ودورها المهم في حياتنا، سواء كان هذا الدور إيجابيا أم سلبيا. الدكتور خزعلي المجدي، نهاية المقدمة ونهاية التسجيل.